أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام.
أحسنتم.
الكلام كان يدور في شروط وفي علامات الظهور، وبينا الفرق بين شروط الظهور وشرائط الظهور وبين العلامات، وقلنا أن شرائط الظهور هي الأمور التي يتوقف عليها وجود الدولة المهدوية وجودا وعدما. إن لم تتوفر الشروط معنى ذلك أن الدولة المهدوية لا يمكن لها أن تقوم، بخلاف العلامات. العلامات هي مجرد إمارات وإشارات على قيام الدولة المهدوية. قلنا أن الشروط التي تتوقف عليها الدولة المهدوية على قسمين: بعض الشروط منوطة بالسماء، هي مسؤولية السماء، من قبيل الإذن الإلهي، من قبيل توفير القائد المعصوم المتمثل بالإمام المهدي عليه السلام. بطبيعة الحال هذه الشروط لا علاقة لها، بعبارة أخرى ليست من تكاليف الإنسان ولا من تكاليف المجتمعات الإنسانية. الإنسان ما مطلوب من عنده، هو الذي ينتخب القائد المعصوم الذي يقود الدولة المهدوية، باعتبار أن الإمامة هو خيار إلهي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الله هو الذي يعين الإمام، الإذن الإلهي ينطلق من السماء، هذه الأمور مرتبطة بالسماء وليست هي من التكاليف المنوطة أو المعلقة باختيارات الإنسانية. نعم، هناك شروط أخرى على الإنسانية أن توفرها حتى تعجل من ظهور ومن قيام الدولة المهدوية. من جملة هذه الشرائط وجود الأنصار. بطبيعة الحال الإمام المهدي عليه السلام بمفرده لا يمكن له أن يقوم وأن يؤسس دولة العدل الإلهي التي سوف تقضي على كل مظاهر الظلم ومعانيه في الأرض. لا يمكن له أن ينشر العدل في جميع أصقاع الأرض، يحتاج إلى أنصار. هذا المعنى يؤكده القرآن الكريم، يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. القضية وين؟ القضية من الناس، ليقوم الناس بالقسط. الإمام المهدي هو الثمرة، ثمرة الدولة المهدوية، هو قائد الدولة المهدوية، لكن يحتاج إلى وجود الأنصار المؤمنين المجاهدين الذين يمتلكون الاستعداد للتضحية بأنفسهم، مو فقط التضحية بالنفس، لعله قضية التضحية بالنفس قضية ثانوية أمام صفة الإخلاص، صفة النزاهة، هذه الصفة الأهم التي لا بد أن تتوفر في أنصار الإمام المهدي، لعلك أن تجد الكثير ممن يمتلكون الاستعداد للتضحية بأرواحهم. الآن لو أراد الإمام المهدي وجود أناس يضحون بأنفسهم بين قوسين انتحاريين لوجد ملايين الناس عندهم هذا الاستعداد، ولكن كم يستطيع الإمام أن يمتلك من هؤلاء الأنصار الذين يمتلكون الإخلاص والنزاهة والمواصلة والمرابطة إلى آخر الطريق، إلى آخر الدرب. نحن وجدنا حتى الذين عاصروا رسول الله، هناك الكثير ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله، قدموا أرواحهم تضحية وقاتلوا وقتلوا، ولكن مع ذلك الكثير من هؤلاء أمام مغريات الدنيا، أمام الأموال، أمام زخارف الدنيا، أدى بهم ذلك إلى الانحراف. قضية الجهاد بالنفس لعله أهون من عملية الجهاد بالأموال، الجهاد بمشتهيات النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما رجعت سرية من الجهاد قال: أهلا بقوم، أو مرحبا بقوم جاءوا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هذا هو الجهاد الذي سوف تكون له أولوية. بطبيعة الحال الإمام المهدي حينما يريد هؤلاء الأنصار، ونحن عندنا قضية دائما هذا السؤال يطرح، أنه لماذا لا يظهر الإمام المهدي؟ هناك الآن آلاف، مو آلاف، مئات الآلاف، مو مئات الآلاف، ملايين من الشباب، من الرجال، من المؤمنين، من النساء، كلهم عندهم استعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل قيام الدولة المهدوية. القضية لا تتوقف فقط عند التضحية بالنفس أو الجهاد في سبيل الله. القضية تحتاج إلى أناس لا يمكن لهم أن يقعوا تحت سلطان أنفسهم الأمارة بالسوء، عند استعداد أنه يبذل الغالي والرخيص في سبيل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك واحدة من أهم الشروط التي يتوقف عليها قيام الدولة المهدوية وجود هذه النخبة. طبعا إضافة إلى وجود النخبة، وجود القاعدة، القاعدة الشعبية، القاعدة الاجتماعية. يعني الإمام مو فقط يحتاج إلى وجود أنصار، يحتاج إلى أن المجتمعات الإنسانية تصل إلى مرحلة تتقبل التغيير بالنسبة للإمام المهدي. هذا المعنى أيضا يذكره القرآن الكريم: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بطبيعة الحال هنا حينما نقول لا بد للمجتمعات البشرية أن تمتلك الاستعداد، ينبغي أن لا نفهم خطأ. لا نقصد من هذا الاستعداد أن تكون المجتمعات الإنسانية تكون مجتمعات متدينة. البعض يتصور أننا لما نتكلم على المجتمعات الإنسانية لا بد أن ترتقي إلى مستوى يؤهلها للتفاعل مع الدولة المهدوية، يظن أو يتوقع أن منسوب الإيمان لا بد أن يرتفع عند هذه المجتمعات الإنسانية. لا، لا أتكلم على مستوى التدين، بالعكس الروايات كلها تشير إلى أن منسوب التدين كلما مضى الزمان وتقادم الزمان سوف ينخفض أكثر. الروايات كثيرة عندنا تحدثت بأنه منسوب الإيمان وحالة الانحراف والفساد سوف تنتشر انتشار كبير جدا. حتى على مستوى الشذوذ الجنسي الروايات تنبأت سوف يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، مظاهر الفساد سوف تنتشر في الأرض بشكل كبير جدا. الرواية المشهورة التي رواها السنة والشيعة والتي تقول: يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا. هذا أيضا إشارة إلى عملية الانحراف وعملية الانحطاط التي سوف تحصل في المجتمعات الإنسانية. المقصود من الاستعداد، الاستعداد النفسي إلى أن عملية النجاة، عملية الفرج لا يمكن أن تتم على مستوى الأطروحات الوضعية. مو المقصود أن هذا المجتمع لابد أن يكون مرتقيا على المستوى العلمي أو على المستوى التقني أو على المستوى الحضاري، يمتلك الاستعداد. طبعا هذا يختلف عن قضية الأنصار. الأنصار أنت تحتاج من عندهم، تحتاج من عندهم أن يتفاعلوا مع الدين، أن يتفاعلوا وأن يضحوا بأنفسهم. أنا أذكر في الحلقة الماضية لعله أحد الإخوة استشكل قضية أنه كيف تقولون على سبيل المثال عندنا روايات تحدثت بأن الكثير من أنصار الإمام المهدي سوف يكونون من اليمن، إذا تذكرون عزيز الحسام بأنه قال كيف يمكن أن نتصور هذا المعنى ونحن نجد أن دولة اليمن والشعب اليمني يعيش حالة الفقر، يعيش حالة الدمار. حالة الدمار بعبارة أخرى، يعني الآن إذا نريد نقايس اليمن على المستوى المدني والتقدم والتكنولوجيا لعله يأتي، مع احترام الكبير لهم، لعله يأتي في المراتب الدنيا جدا قياسا بالدول المتحضرة كأوروبا كالأمريكيتين. كيف يمكن أن نتصور أن شعب هكذا يمكن أن ينصر الإمام المهدي وأن يشكل قاعدة لنصرة الإمام المهدي؟ لأن هذا يتصور صاحب السؤال أو صاحب الاستشكال، لعله أعم من الأخ، أنا لا أتكلم عن السؤال الأخ، لكن هذا التصور موجود. كيف يمكن أن نتصور هذا المعنى؟ هذا منطلق من هالنقطة، هاي من نقطة أنه البعض يتصور أن عملية الاستعداد لابد أن تأتي من ناحية أن هذا الشعب أو أن هذه القاعدة التي يعتمد عليها الإمام المهدي لابد أن تكون متقدمة علميا، متقدمة تكنولوجيا، تمتلك الرؤية الثاقبة العقائدية. لا، ليس الأمر كذلك. يعني تلاحظ مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما بعثته السماء، تدري بعثته في الجزيرة العربية في منطقة كانت تضرب بها المثل بالجهل والتجهيل، صح لو لا؟ في قريش في الجزيرة العربية، مع العلم كانت هناك دولة عظمى موجودة محاصرة للنبي، هي دولة فارس ودولة الروم. هذان دولتان عظميتان كانتا موجودتان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك السماء لم تبعث رسول الله صلى الله عليه وآله لا في دولة فارس ولا في دولة الروم. ما هو هذه دول عظمى، ومع ذلك السماء قررت أن تبعث رسول الله في الجزيرة العربية في هذه المنطقة التي كانت توصف بأنهم أهل جاهلية. هؤلاء أهل الجاهلية بسبب وساطتهم، بسبب سذاجتهم، كان يتوفر عندهم الاستعداد للتغيير ولحمل الرسالة أكثر من تلك الدول العظمى. باعتبار أن عزيز حسام قضية التقدم التكنولوجي والتقدم الحضاري أحيانا يكون حجاب للمجتمع الإنساني من أن يتفاعل مع الأطروحات الجديدة. شوف سبحان الله حتى القرآن الكريم من يتحدث عن المؤمنين لما تقرأ سورة ياسين يقول وجاء رجل منين؟ من أقصى المدينة، ما يقول جاء رجل من, من, من مركز المدينة أو من وسط المدينة. أهل المدينة بسبب انشغالهم بالدنيا، بسبب انشغالهم بأعمالهم بحياتهم، هؤلاء في كثير من الأحيان لا يتفاعلون مع أطروحات السماء، لكن تجد أن الأقوام البعيدين عن مراكز المدن، هؤلاء الذين يمتلكون نيات صافية، يمتلكون حالة من البساطة، هؤلاء في كثير من الأحيان هم الذين يتفاعلون، ويمكن أن تجد فيهم ركنا وثيقا يمكن أن تعتمد عليه. بالتالي هذه المواصفات لعلها تتوفر في اليمن أكثر مما أن تتوفر في فرنسا، أكثر مما تتوفر في ألمانيا، أكثر مما تتوفر في أمريكا، مع ذاك التقدم العلمي الموجود اللي موجود عند هذه الدول، لكن هؤلاء يمتلكون هذه الخصوصية، خصوصية البساطة، خصوصية. ولذلك جابر بن عبد الله الأنصاري، عندنا رواية جميلة يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول في يوم من الأيام كنت جالسا مع رسول الله فجاء أهل اليمن، فلما رآهم رسول الله جاء أهل اليمن الوفد اليمني الذي جاء لكي يسلم ويدخل في الإسلام، قال رسول الله لقد جاءكم أهل اليمن يبصون بسيسا، يعني يمشون بهداوة، يبصون بسيسا، قوم رقيقة قلوبهم راسخة إيمانهم، فيهم المنصور معه 70,000 ينصرون خليفتي ووصي خليفتي. واضح جدا إشارة النبي صلى الله عليه وآله إلى تأثيري وإلى أثري أهل اليمني في نصرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولذلك في معركة الجمل، في معركة البصرة، في معركة الجمل، في معركة الصفين، أهل اليمن كان لهم باع طويل في نصرة أمير المؤمنين، وكذلك سوف يكون لهم باع طويل في نصرة الإمام المهدي، لأن الروايات تقول بأن اليماني الذي سوف ينصر الإمام المهدي عليه السلام سوف يكون معه 70,000 من أهل اليمن بسبب بساطة هؤلاء، يعني بعيدين عن حالة التعقيد، بعيدين عن حالة الإشكالات والشبهات العلمية. الإشكالات والشبهات العلمية هذه لعلها تجدها في مراكز المدن، في المناطق التي دخلت في ماذا نقول، في هذه عملية التعقيد المدني الذي عاشته، جعلت الناس لا يفكرون بالسماء، لا يفكرون بالآخرة. أنا لا أتكلم على نحو الموجب الكلية، ولكن أقول هذه الظاهرة التي تكاد أن تكون هي الظاهرة العامة. أما كلما ابتعدت عن مراكز المدن، عن هذه الملهيات، تجد أن الناس يمتلكون هذه البساطة الإيمانية التي تجعلهم يتفاعلون بشكل أكبر من أولئك الذين دخلوا في أروقة الدنيا وفي تلك البحار المظلمة إذا صح التعبير. ولذلك أنا وجدت رواية لأحمد بن حنبل أيضا يشير إليها في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إن هذا الأمر كان في حمير، حمير نعم، المقصود باليمن نعم. إن هذا الأمر كان في حمير ثم نزعه الله منهم وسيعود إليهم. واضح الإشارة، إشارة عجيبة هذه، أن هذا الأمر، أي أمر؟ أمر الخلافة، أمر الدولة الإسلامية، سوف يعود في أهل اليمن. كيف يعود في أهل اليمن؟ يعود في أهل اليمن بأن يكون لهم نصيب كبير جدا في نصرتي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا على مستوى الأنصار عزيزي حسام. الأنصار لابد أن يمتلكوا هذه الصفة أو هذه الخصلة، خصلة التضحية بالنفس، وخصلة الابتعاد عن كل ما يمكن أن يبعدهم عن التقيد والالتزام بتعاليم الإمام المهدي، على مستوى النزاهة، على مستوى الإخلاص، على مستوى نكران الذات. هذه أنت لا تجدها في الدول المتقدمة علميا، لأننا كلما تقدمنا علميا، تقدمنا تكنولوجيا، وجدنا أن هذا التقدم يكون على حساب رقة الإيمان، على حساب البساطة التي يستشعرها الإنسان في نفسه. من هنا يمكن أن نفهم أن هذه الإشكالية التي تطرح، أنه كيف يمكن أن نتصور أن لأهل اليمن أو لشعب اليمن أن يكون لهم تأثير في القرار الدولي أو في القرار السياسي العالمي، ونحن نجد أن هذه الدولة أو أن هذا الشعب على مستوى ركب الحضارة والمدنية متخلفين. لا أبدا، القضية لا تقاس هكذا. نعم بالنسبة للمجتمعات البشرية، المجتمعات البشرية لابد أن تتوفر على حالة من القناعة الذاتية التي تجعلهم يستشعرون أن الفرج وأن النجاة لا يمكن أن تتم إلا على يد السماء. هذا المعنى.
سمعت شيخ، يعني بمعنى أنه هل هناك متغيرات ستكون بحيث تؤدي إلى ظهور هكذا مجتمعات كانت بهذه الحالة من
أحسنتم عندنا روايات
والانزياح عن حالة الحضارة؟
بل عندنا روايات كثيرة تحدثت عن هذا المعنى. أنا ذكرت في الحلقات الماضية أن هناك عدة مسارات، المجتمعات البشرية مخيرة بين عدة مسارات، إما أن تأتي طوعا إلى اللقاء بالدولة المهدوية أو تأتي كرها للدولة المهدوية. كيف يمكن أن تأتي كرها؟ المعنى أن تأتي كرها أن الله أو أن السماء يسلبهم إرادتهم؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هؤلاء سوف يدخلون في مخاض عسير، يدخلون في مسار ملؤه الفتن والامتحان، يجعلهم يصلون إلى مرحلة تتولد عندهم قناعة ذاتية أن نجاتهم، أن الفرج مما هم فيه لا يتم بسبب الأطروحات الوضعية. هذا المعنى مذكور حتى عندنا في الروايات.
نعم.
عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا يكون هذا الأمر، يعني الإمام المهدي، لا يخرج الإمام المهدي أو تقوم هذه الدولة، لا يكون هذا الأمر حتى يتولى أمر الناس كل من له نصيب في الملك. يعني كل الأطروحات الوضعية سوف تحكم، وهذا اللي صار. القوميين حكموا، الشيوعيين حكموا، يعني مختلف المدارس الفكرية والرؤى الأيديولوجية كلها تقريبا مارست عملية الحكم والسلطة. لا يبقى صنف من الناس، هكذا يقول الإمام الصادق، لا يبقى صنف من الناس إلا ويتولون أمر الناس، يمارسون عملية الحكم. الإمام يعلل هذا المعنى، يقول لماذا؟ يقول: حتى لا يقولوا إذا رأوا عدلنا لو ملكنا لفعلنا مثلهم. يقول أن كل هذه الأصناف والأحزاب والتيارات السياسية والمدارس ذات الرؤى الكونية، هذه المدارس والأحزاب والتيارات كلها سوف تمارس عملية الحكم والسلطة، وكلهم سوف يفشلون. طبعا هذا الفشل معناه أنهم سوف يحملون البشرية تبعات هذا الفشل. البشرية جربت الفكر الشيوعي تقريبا 70-80 سنة. كان في وقت من الأوقات ماركس يقول: الدين أفيون الشعوب، وأن التاريخ قد توقف، وأن البشرية وصلت إلى قمة تطورها الحضاري. اللي صار شنو الآن بعد الفترة الطويلة 70-80 سنة؟ تدري الحزب الشيوعي حكم أكثر من نصف الكوكب الأرضي. الفكر الشيوعي والحزب الشيوعي حكم بلدان كثيرة، مئات البلدان حكمها. بالتالي اللي وصلت للبشرية ما هو؟ البشرية وصلت إلى أن هذه الشيوعية، حكومة الشيوعية، هي عبارة عن خرافة من الخرافات، أدت بالناس إلى حالة الفقر المدقع، إلى حالة من التشتت، إلى حالة من الضياع والتيه. تجربة اختزلتها البشرية، وصلت إلى نتيجة أن النجاة وأن الفرج لا يمكن أن هذا المعنى أيضا الآن يجري على يد الرأسمالية. الرأسمالية الآن أيضا تعاني من ثغرات كبيرة جدا ومن مشاكل كبيرة جدا تتولد يوما بعد يوم. بالتالي البشرية أيضا سوف تصل إلى مرحلة يحصل عندها أو تحصل عندها قناعة تامة أن هذه الفكرة لا يمكن أن يتأتى من خلالها أي خير لهذه البشرية.
كان الكلام في مسألة أنه استعداد البشرية والاستعداد، يعني حقيقة، يعني هل هناك جانب إنساني في هذا الاستعداد بحيث تكون الإنسانية مستعدة إنسانيا فكريا وتوعويا لاستقبال النظرية أو القضية المهدوية أو الأطروحة المهدوية؟
هذه واحدة من ضمن مصاديق ظاهرة الاستعداد. الاستعداد احنا اللي نتكلم عنه كما ذكرت في الفصل الأول من الحلقة، لا نقصد به الاستعداد بمعنى أن الناس يصلون إلى مرحلة من التدين أو من حالة الوضوح العقائدي، لا، ليس المعنى كذلك. الجاهلية التي كانت على عهد رسول الله كانت مستغرقة في الانحرافات العقائدية، كانوا يعبدون الأصنام، ولكن مع ذلك كانوا مؤهلين للقيام بهذه الرسالة أكثر من دولة فارس، الدولة العظمى في زمن رسول الله، أو من دولة الروم. كانوا يمتلكون حالة البساطة، هاي حالة البساطة التي كانوا يتمتعون بها، هذه مصداق مهم جدا من مصاديق الاستعداد، لأن هو عنده استعداد أن يتفاعل، عنده استعداد أن يعتنق هذه العقيدة ويجاهد ويناضل من أجلها، بخلاف تلك الدول. بتعبيرنا تلك الدول أشبه ما يمكن أن نقول كانوا مقررين مطالبهم ومقررين أفكارهم، ولا يمكن أن يغيروا هذه الأفكار، يرون أن هذه الأفكار أفكار مستقيمة وواضحة جدا ولا بد أن يمضوا باتجاهها. أما هذه الفئة وهذه المجموعة التي عاصرت رسول الله كانت خالية من هذا التعقيد الفكري، خالية من هذا التعقيد المدني أو التعقيد الحضاري. نعم، لابد أن يكون هناك تقدم علمي على المستوى العام للبشرية.
سمحت الشيخ، يعني توضيح السؤال، أنه أيضا هذا يوافق سؤال يعني ربما كان في الحلقة الماضية، أنه الإمام سلام الله عليه كيف نعرفه وهو يعود شاب، وأيضا من سماته، ربما أيضا أجبت أنت على ملامح شخصية الإمام.
إحنا بالنسبة للروايات عندنا أن الإمام المهدي عليه السلام، الإمام المهدي الآن عمره أكثر من 1200 سنة قطع واليقين، لكن كيف سيظهر؟ هل سيظهر بهيئة رجل كبير السن طاعن في السن؟ لا أبدا، الإمام المهدي سلام الله عليه سيظهر بهيئة شاب عمره قريب 40 سنة. صاحب 40 سنة ليس كبيرا في السن، عمر النضوج، حتى القرآن الكريم من يتحدث عن عمر النضوج وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، الآية الكريمة. هذا الدعاء أيضا من الأدعية التي يستحب للإنسان إذا بلغ هذا العمر أن يواظب عليها، وفيه آثار وبركات كثيرة جدا. بالتالي الناس سوف الذين يؤمنون بأن الإمام المهدي موجود حي وقد غاب في سنة 260 للهجرة، يتوقعون أن الإمام المهدي سوف يظهر لهم رجل طاعن في السن كبير في العمر، وإذا بهم يرونه شابا. ولذلك عندنا أن من أكبر الفتن التي سوف تحصل عند ظهور الإمام المهدي حينما يأتي لهم بهذه الهيئة، يقول لهم بأننا عمري أكثر من 1200 سنة، وهم يرونه شاب كأنه يعني في مقتبل شبابه 40 سنة.
سمحت الشيخ، يعني هنا يقولون كيف نعرف الإمام شخصيا، سؤال أيضا كان في الحلقة الماضية بهذه الملامح، وهو كما تفضلت بهذا العمر الطويل ويعود إلى العمر 40 والشباب، كيف نعرفه بهذه الصيغة أيضا، وكيف نستدل عليه شخصيا؟
لأن الإمام سوف يأتي، أولا الإمام سوف يكون محفوفا بالمعاجز، المعاجز السماوية التي سوف تبشر كالنداء كخسف البيداء، هذه كلها تقول بأن الإمام المهدي الآن ظهر. لكن كيف أعرف أن هذا هو الإمام المهدي وليس هذا؟ يمكن أن يأتيني عدة أشخاص. الروايات عندنا تقول ما من معجزة جاء بها نبي من الأنبياء إلا وأجرى الله تعالى مثلها على يد الإمام المهدي. ليش يا ابن رسول الله؟ يقول للحجة، حتى يقيم الحجة على الناس. نعم. يعني أنا كيف أشخص الإمام المهدي؟ هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنه يعني يمكن أن يظهر عدة من يصير النداء، يجون عدة شخصيات يقولون نحن الإمام المهدي الذي نودي باسمنا. لكن الروايات تقول بأن الإمام المهدي حينما يأتي ما من معجزة بعث الله نبي من الأنبياء وأجراها على يديه تلك المعجزة، كمعجزات عيسى، معجزات موسى. ولذلك سوف يأتي محملا بتراث الأنبياء، يأتي بعصا موسى، يأتي بتابوت بني إسرائيل، وكل المعجزات الموجودة والتي قرأناها سواء في الروايات أو في الآيات القرآنية، كلها سوف تجريها السماء على يد الإمام المهدي لتشخيصه ولإثبات الحجة بالنسبة على الناس. هذه القضية محسومة، يعني إحنا ما نشيل هم لها القضية. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لي المفضل على ما أتخطى رواية، يقول إن أمرنا لما قال إن قبل المهدي سوف ترفع 12 راية، فبكى، قال له لماذا تبكي؟ قال له كيف لا أبكي وأنت تقول أن هناك 12 راية سوف ترفع لا يعلم أي من أي. يعني هناك 12 راية سوف ترفع، كل راية من هذه الرايات سوف تدعي أنها تمثل الحق. فتنة كبيرة جدا هذه طبعا، ولذلك عندنا في الروايات أنه تلك الفتن سوف تجعل الحليم حيران. فالمفضل أخذ يبكي، قال له كيف لا أبكي وأنت تقول هناك 12 راية، كيف أشخص الراية الحق، كيف أشخص راية الإمام المهدي عليه السلام؟ يقول الإمام المهدي، الإمام الصادق عليه السلام نظر إلى قوة يدخل منها شعاع الشمس، نافذة وداخلة من عندها الشمس، قال له أتنظر إلى هذه الشمس؟ إن أمرنا أوضح من هذه الشمس. يعني شنو إن أمرنا أوضح من هذه الشمس؟ يعني المعجزات التي سوف يأتي بها الإمام المهدي عليه السلام لإثبات شخصيته ولإثبات مهدويته لن تترك مجالا لأي مشكك أن يشكك. القضية راح تكون واضحة، فالناس لابد أن لا يستعجلوا. يعني إحنا مو كل واحد يجينا الآن ويدعي أنه له علاقة بالإمام المهدي أو أنه هو الإمام المهدي نحن نصدق به، وهذه المشكلة التي نعاني منها في طول زمن الغيبة الكبرى، أن كثيرا من الفرق المنحرفة للأسف الشديد هي تعكزت على العقيدة المهدوية. هذا جماعة البهائي وجماعة السفارة وجماعة اليماني وجماعة مادري بن قاطع، هؤلاء كلهم تعكزوا وأرادوا أن يخدعوا الناس بالعقيدة المهدوية. احنا كل الانحرافات اللي صارت عندنا في المذهب الشيعي بسبب تلك الفرق المنحرفة التي حاولت أن تستغل العقيدة المهدوية. طبعا هي مو فقط العقيدة المهدوية تم استغلالها، وحتى قضية الأنبياء، بل عندنا أنبياء دجاجلة ظهروا على طول الخط التاريخي وادعوا أنهم أنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى. هسه هذه هم لا تشكل نقطة ضعف في العقيدة المهدوية. يعني احنا ينبغي علينا ألا نقلل من العقيدة المهدوية ونقول بأن العقيدة المهدوية أصبحت بابا للشر، لأن هناك الكثير من الدجالين ومن الدجاجلة يحاولون أن يخدعوا الناس بالعقيدة المهدوية. هم دول ليش يحاولون أن يخدعوا الناس بالعقيدة المهدوية؟ لأنهم يجدون أن هذه العقيدة عقيدة يتفاعل معها الناس، عقيدة موجودة في فطرة الإنسان وموجودة في وجدان الإنسان ومبثوثة في كل روايات الإسلام، فالناس يتفاعلون مع هذه العقيدة. فإذا تفاعل الناس مع هذه العقيدة يحاول أصحاب الأغراض السيئة والأهواء المريضة أن يستغلوا هذه العقيدة لخداع الناس وللوصول إلى مآربهم الفاسدة.
الشيخ، يعني أيضا سؤال آخر هنا، مسألة قول الإمام الخير كل الخير في اختلاف الشيعة، هل هذا مدعاة إلى أنه لابد من الاختلاف حتى تكون حالة من الخير وحالة
لا
من الاستقرار؟
ليس المقصود أن الإمام يريد أن يمدح حالة الخلاف أو الاختلاف، لا يريد أن يقول هكذا، وإنما يريد أن يقول أن هذه ظاهرة الاختلاف والخلاف إذا حصلت سوف يتبعها ظهور الإمام المهدي وخروج الإمام المهدي. أساسا الاختلاف الإمام نفسه يقول ابتعدوا عن الاختلاف، ما لكم والبراءة من بعضكم البعض، إياكم وأن يتبرأ بعضكم من البعض الآخر. الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام أكدت على أن أتباع أهل البيت لابد أن يتحدوا على قلب رجل واحد، ولذلك التوقيع المشهور للإمام المهدي الذي أرسله إلى الشيخ المفيد قال: ولو أن أشياعنا كانوا على وفاق أو كانوا على اتفاق على في الوفاء بالعهد الذي لنا عليهم مضمون الرواية لما تأخر عنهم اليمن بمشاهدتنا ولا تعجل لقاءهم بنا. مضمون الرواية الآن ما يستحضرني نص الرواية. هذه الرواية تشير إلى أن أتباع البيت عليهم أن يبتعدوا عن كل ما يثير الاختلاف والاختلاف فيما بينهم. إذن ما المقصود أن الخير كل الخير في ظاهرة الاختلاف؟ ليس المقصود أن الخير في نفس الاختلاف، وإنما إذا وصل الانقسام والتشتت والفتن بين نفس الشيعة الذين سوف يعتمد عليهم الإمام المهدي، هذا معناه أن الأمور قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن يرجى منها أي خير، فلا بد أن يظهر الإمام المهدي عليه السلام. المقصود من الخيرية هنا الخيرية بمعنى ظهور الإمام المهدي عليه السلام.
سمعت شيخ، هذا هو شرط من شروط الظهور؟ يعني يعتبر هنا بما تكلمنا به في حلقاتنا.
لا ليس شرطا، بمعنى آخر أن الإمام المهدي، وإنما هذا إشارة إلى المسار هنا المؤلم.
هنا البعض يفهمه بهذه الطريقة.
لا ليس هكذا. يعني إحنا ذكرنا أكو مسارات. إحنا شوف مرة نتحدث عن الشرائط، الشرائط تحدثنا عنها، الإذن الإلهي، وجود القيادة المعصومة، استعداد البشرية للتغيير وللتقبل، وعندنا مسارات. هاي المسارات أكو عندنا مسار مؤلم، مسار كل فتن كل زلازل كل أوبئة كل أمراض. هذا المسار هو الذي سوف يجعل الناس يمتلكون القناعة الكاملة أن الفرج لا يأتي إلا على يد الإمام المهدي. زين، إحنا نتأمل أن هؤلاء الشيعة هم القاعدة الذين سوف يعتمد عليهم الإمام المهدي. إذا وصل الاختلاف والحراب والعراك بين نفس هذه القاعدة، لابد الإمام المهدي أن يظهر، لأنها كما يقال لو خليت قلبت. لا يمكن أن يتم هذا الأمر. يعني القاعدة التي يعتمد عليها الإمام هي هذه القاعدة. إذا وصلت الفتنة إلى هذه القاعدة لابد أن يظهر الإمام المهدي، لابد أن يقوم بعملية التغيير، لأن البشرية يسو لن يبقى فيها حتى قاعدة يمكن أن تنصر الإمام المهدي. فالخيرية هنا ليس في نفس الاختلاف، وإنما في المرحلة التي سوف تأتي بعد مرحلة الاختلاف. قضية دقيقة ينبغي
إن شاء الله ربما حتى في حلقات
إن شاء الله
بإذن الله سمحت الشيخ.
خلينا نجاوب جواب الأخ سعد الصور من بغداد.
من بغداد
قال، قال أنه ليس هناك دلالة في القرآن الكريم على الدولة المهدوية، بل وصمها بأنها أشبه ما يكون بخرافة. زين، إحنا مرة نتحدث عن هل أن قضية غيبة الإمام المهدي خرافة، ومرة نتحدث عن الدليل.
نعم،
نفس الفكرة، مرة نأخذ نفس الفكرة ومرة نأخذ الفكرة هل هذه الفكرة دليل أو لا. إحنا كمسلمين، للأخ الله يرعاه واضح جدا أنه قارئ القرآن فاهم القرآن، هل يمكن أن نقول بأن وجود رجل قد غاب لمدة 1200 سنة هذه الغيبة هل يمكن أن تشكل خرافة؟ بطبيعة الحال هذه لا يمكن أن تكون خرافة. لماذا؟ لأن كل المسلمين يعتقدون بحياة الخضر عليه السلام وبحياة إلياس، هؤلاء نحن نؤمن بأن هؤلاء أحياء سنة وشيعة
وذكروا في القرآن،
وذكروا في القرآن، ولم يقل أحد بأنها بأن حياة هذا الإنسان عبارة عن خرافة. القرآن الكريم حينما يتحدث عن يونس لما دخل في بطن الحوت يقول ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وين هالخرافة؟ شنو الخرافة اللي موجودة بها؟ القرآن يقول يونس كان بالإمكان أن يبقى في بطن الحوت غائبا عن الناس إلى يوم القيامة. وين هالخرافة؟ احنا قاعد نتحدث عن قضية هل أن غيبة الرجل لمدة 1200 سنة 1400 سنة 1000 سنة 2000 سنة هل هذا يشكل خرافة؟ في القرآن الكريم هناك آيات وهناك قصص، لعل الأخ لو كان معاصرا لها أيضا كان يصفها بأنها خرافة. يعني نوح عليه السلام لما بعثه الله، الله شقد بعث نوح في قومه ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. عندنا في الروايات أن نوح بقى 2500 سنة فقط في قومه، عاش 950 وإلا هو حياته أكثر من 950. هذا القرآن الكريم ما قال عن أن رجل صار عمره 2000 سنة، ما قال عن هذه القصة أو عن هذه الظاهرة بأنها خرافة. نوح عليه السلام بعث في قوم، لما جو الملأ الذين كفروا من قوم نوح ماذا كان يقول لهم؟ شنو آية نوح؟ نوح كان يصنع سفينة في صحراء قاحلة. يعني واحد يروح الآن في بادية السماوة ويصنع له سفينة من الخشب ومن جذوع النخل، ويجون يسألون يقولون له لمن صانع هذه السفينة؟ 900 سنة يصنع السفينة نوح عليه السلام. يقولهم لي رح يصير فيضان وأني قاعد أصنع هذه السفينة لأجل هذا الفيضان والطوفان القادم. كل اللي كانوا عايشين مع نوح كانوا يقولون عليه أنت مخرف، وين ماكو؟ لا أكو مي، لا أكو بحر، لا أكو، لا أكو، العالم عايش حالة من الجذب، حالة من القحط في المطر، وين المطر اللي راح يجي وراح يصير الفيضان؟ لكن نوح كان يقول لهم إن هذا اليوم آتي. كل اللي كانوا عايشين مع قلة جدا، قلة جدا الذين آمنوا بنوح عليه السلام. واحد يصنع على سفينة، أيهما أشد في التخريف؟ واحد يصنع على سفينة في صحراء قاحلة ويقول لهم راح يصير فيضان وسوف ننجو نحن في هذه السفينة، لو واحد غايب 1200 سنة. إذا أردنا نتكلم على صعيد القرآن الكريم، القرآن الكريم أو قصة أصحاب البقرة، قصة أصحاب البقرة هذا الإسرائيلي الذي قتل ابن عمه لأجل الإرث، القرآن إيش قال لهم؟ قال لهم اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها، روحوا اذبحوا لكم بقرة هاي شيء كتلوها، قالوا إن البقرة تشابه علينا، إذا ضربتوه ببعض البقرة سوف يحييه الله. أيهما أكثر في التخريف؟ إذا أخذنا بالمنطق الذي يتكلم به الأخ سعد الله يرعاه، إذا تكلمنا بهذا المنطق الكثير من المعاجز والكثير من قصص الأنبياء يمكن أن يقال عنها بأنها تخريف. نحن نتحدث عن أن السماء عندها قرار، السماء قالت بأن يونس عليه السلام لو لم يكن من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وين التخريف؟ ماكو تخريف. إحنا نعتقد بأن السماء عندها القدرة في التغيير وفي الإعجاز وفي التكوين. بعد هاي فكرة التخريف لابد أن نخرجها تماما. يعني واحد يجي يتهكم أو يستهزئ أو يتهم العقيدة المهدوية بالتخريف، معنى ذلك لابد أن يتخلى عن كل ما جاء به القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم يقول بأن هناك رجل اسمه عيسى بن مريم كان يحيي الموتى. قضية إحياء الموتى الآن إذا طرحناها على أصحاب الحداثة يقولون هاي خرافة. إذا كانوا ينظرون إلى معجزات الأنبياء أنها خرافة، هؤلاء لابد أن نناقشهم في قضية التوحيد وفي قدرة السماء وفي قوة السماء. هل أن السماء عندها قابلية وقدرة على هذه الأعمال؟ نحن كمؤمنين نؤمن بذلك. هاي قضية اتهام العقيدة المهدوية بالتخريف، هذه لا تنسجم، هذه الإشكالية لا توجه فقط للعقيدة المهدوية، هذه الإشكالية سوف توجه إلى كل قصص الأنبياء، كل قصص الأنبياء، إلى القرآن الكريم كله. ثم نأتي بعد ذلك، بعد أن انتهينا من هذه القضية وأن العقيدة المهدوية ليست خرافة، نأتي بعد ذلك إلى الدليل. أنت أسألني على الدليل. الدليل القرآن الكريم يشير بشكل واضح إلى أن الدولة المهدوية لابد أن يأتي يوم هو الذي أرسلنا رسولنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يقول لابد أن يأتي يوم، هذا اليوم الذي سوف يأتي سوف ينتصر فيه الإسلام على كل الديانات الأخرى، وهو يكون الدين الوحيد الذي ينتشر في كل أصقاع الأرض. هذه بشارة، طبعا هذه البشارة ليست موجودة فقط في القرآن الكريم، وإنما موجودة في الإنجيل وموجودة في التوراة أيضا، كما الأخ الكريم الذي اتصل آخر المتصلين الصور.
أبو حسن
الله يرحمه من واسط. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، واضح جدا أن القرآن الكريم يتحدث عن دولة. هذه الدولة ماذا تريد أن تسميها؟ سميها، تريد أن تسميها الدولة المهدوية، تريد أن تسميها الدولة الإسلامية، تريد أن تسميها دولة السماء، تريد أن تسميها دولة الله، أي اسم سميها مو مشكلة، الكلام مو في الأسماء وفي الألفاظ. يقول بأن هناك دولة، هذه الدولة سوف تنشر العدل والحق في كل أصقاع الأرض. نأتي بعد ذلك على الأدلة. عندنا 6000 رواية تتحدث عن أن الذي يقود هذه الدولة هو الإمام المهدي. أنا ماذا أفعل لهذه الآلاف الروايات التي تحدثت من السنة ومن الشيعة؟ العقيدة المهدوية ليست هي عقيدة حكرا على الشيعة، السنة قالوا بهذه العقيدة، المسيح قالوا بهذه العقيدة، أنه سوف يأتي يوم يظهر رجل مخلص. هذا الرجل المخلص عندهم في أدبياتهم يمثل المسيح، أو اليهود يمثل أيضا عندهم النبي الذي ينتظرونه، وحتى البوذيين حتى الهندوس، كل هذه المجتمعات والفرق على اختلافها يؤمنون بأن هناك رجل هذا هو الذي سوف يكون المخلص والمنقذ البشري. لعلنا نفيض في هذا المعنى إن شاء الله في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه.
سمعت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا العزيز،
أعتذر كثيرا طبعا عن الأسئلة الأخرى التي لم نستطع أن نجيب عنها
إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله. شكرا جزيلا سمعت الشيخ عمار البغدادي، حياكم الله وجزاكم الله خير.
الله يحييكم ويرعاكم، الشكر موصول لكم ولكادر القناة والأخوة المشاهدين جميعا، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى. حياكم الله سمعت الشيخ، وأيضا أتحيي لكم مشاهدينا الكرام، لكم أطيب التحية من كل الكادر، نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، في أمان الله وحفظه.